إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في فجر هذا اليوم الأربعاء الموافق العاشر من شعبان لعام 42,400، وفي مسجد الفرقان بقشن الذي يقوم عليه أخونا فضيلة الشيخ أبو أنس عبد الخالق العماد حفظه الله ووفقه وسدده، نكون مع إخواننا في كلمة يسيرة، أرجو من الله عز وجل أن يوفقني لها وأن يسددني فيها. أيها الأخوة، جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وجاء أيضا في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه الصفات الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين هي من أجلى وأظهر خصال المنافقين العملية، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها حتى لا يتلبس بها المسلم ولا تقع منه. وإلا فإن صفات المنافقين كثيرة، ذكر الله عز وجل منها جملا في أول سورة البقرة، وهكذا في سورة النساء، سورة آل عمران، وسورة التوبة، وهكذا سورة المنافقون، وسورة الأحزاب، وفي غيرها من السور ذكر الله عز وجل من صفاتهم أنهم أهل مكر وكيد وسخرية واستهزاء بالمؤمنين، وأن قلوبهم مشحونة بالمرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وهكذا من طبيعتهم المراءة في أعمالهم، سواء في توحيدهم إن كان عندهم ما عندهم شيء، لكن يظهرون التوحيد مراءة، ويظهرون الحرص على الصلاة مراءة، مع أنهم لا يأتونها إلا كسالى. ومن علاماتهم التي أيضا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافق كالشاه العائر بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، إلى غير ذلك من الصفات الظاهرة في هذا الصنف المذموم الذي هو في غاية السفالة في الدنيا، كما سيكون في غاية السفالة في الآخرة. قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا المستوى الذي وصلوا إليه في الآخرة هو نتيجة وجزاء للمستوى والانحطاط الذي وصلوا إليه في الدنيا. فالكافر مع كفره وبغيه وإعراضه وشركه وجميع شره، إلا أنه ظاهر وباطن في هذه الأمور، بينما المنافق يظهر الإسلام، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يظهرون الإيمان والإسلام في أقوالهم، في أفعالهم، في كثير من شأنهم، وهم يتربصون بأهل الإسلام الدوائر بالخيانة، وكذلك بالمكر والكيد وغير ذلك. فلهذا حذرنا الله عز وجل، حذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم من سلوك هذا المسلك الخطير الذي يؤدي بأصحابه إلى السعير، أسأل الله السلامة والعافية. فآياتهم وعلاماتهم الظاهرة إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وهذا كثير، سواء في كلامهم الذي هو من شؤون دنياهم، أو كذلك الذي يراد هنا في كلامهم الذي هو من شأن دينهم، فيتحدثون بالإسلام وهم في ذلك كاذبون، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني هذا خبر الله عز وجل، يخبر أن المنافقين أصحاب كذب، مع أن كلامهم في الواقع هذا حقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، لكن لما لم تتواطأ قلوبهم مع أقوالهم، وكان هذا القول منهم إنما هو لماذا إظهار أنهم على الإيمان وهم كاذبون في هذا الاعتقاد، أخبر الله عز وجل بأنهم كاذبون. فخبر الله عز وجل على أن المنافقين أهل كذب في أقوالهم وفي أفعالهم وفي اعتقاداتهم، صار الكذب سجية لهم، نعوذ بالله من هذه الخصلة الذميمة التي ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه في عدم الوقوع فيها، لأن الكذب كما تعلمون يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي الأثر يطبع المؤمن على جميع الخصال إلا الخيانة والكذب، قد يقع منه بعض المخالفات الشرعية، لكن لا يطبع على أن يكون خائنا أو يكون كذابا في جميع شأنه، لأن هذه من صفات المنافقين، بل من أظهر علاماتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في أسفاره تخلفوا عنه، فإذا رجع يحلفون على الكذب وهم يعلمون. وهكذا ربما قال أحدهم المقولة السيئة الظالمة الغاشمة، فإذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم حلفوا أنهم على غير ذلك، واعتذروا بمعاذير أوهى من خيط العنكبوت كما يقال. فالكذب من أظهر علامات المنافقين. وقد تقع من بعض المسلمين والمؤمنين، ولهذا سمي هذا النفاق بالنفاق العملي، النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي، إذا وقع من المسلم، فالمسلم يكون بعيد عن هذه الخصلة الذميمة، كذب اللسان، وهكذا كذب الأفعال، وهكذا كذب الاعتقادات. فإن الكذب شؤم، يوم القيامة ينادى بهم على رؤوس الخلائق: ألا لعنة الله على الكاذبين. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا وعد بشيء، بعطية، بلقيا، بأي شيء يعزم على الخلف من حين الوعد. أما إذا وعد الإنسان ثم وقع منه الخلف بغير تعمد وتقصد، وإنما شغل أو نسي أو غير ذلك، فهذا عسى ألا يؤاخذ، إنما المؤاخذة في حق من يعد وهو عازم على الخلف وهذا هو الأمر الذي كان عليه أهل النفاق، نعوذ بالله من شرهم. وهناك فرق بين الوعد والوعيد، فإذا وعدت أحدا شيئا تعين عليك الوفاء به إلا إذا عجزت، وأما الوعيد إذا توعدته مثلا بمنع أو بضرب أو بشتم أو بغير ذلك فخلفه قد يكون ممدوحا. نعم، فإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الخيانة صفة ذميمة جدا، وهي الخلف في موطن الائتمان. قال الله عز وجل: إن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فهي من أسباب تمكين الله عز وجل من الخائنين، والله عز وجل يقول: ولا تكن للخائنين خصيما. فالإنسان يحذر هذه الصفة الذميمة، الخيانة، سواء الخيانة في الأموال والأمانات الحسية أو الخيانة في الأمانات المعنوية. ومن أعظم الخيانات خيانة الدين، خيانة الدعوة، خيانة الاستقامة، خيانة المصلحين إلى غير ذلك. فالمنافقون كانوا يتميزون بهذه الخيانة، ربما خانوا في الأموال، وأكثر ما كانوا يتعاطون من الخيانة في الأفعال والمعتقدات. يخونون الإسلام ودين الإسلام، ويخونون النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكرون به وبدعوته. فالمسلم يكون في بعد عن الخيانة، وعليه أن يلازم الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه أمانة الدين، وهكذا كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مبدأ الإسلام، ويأمرهم بالأمانة كما في بعض روايات حديث أبي سفيان رضي الله عنه حين سأله هرقل أنه يأمرهم بالأمانة، بينما الكفار والمنافقون ومن تشبه بهم من عصاة المسلمين قد تجد عندهم هذه الصفة الذميمة، صفة الخيانة، ويتميزون بها ويشهرون بها، حتى أنه في آخر الزمان يؤتمن الخائن لكثرة الخونة ولتقلبهم وتقمصهم وغير ذلك. وفي حديث عبد الله بن عمرو: وإذا عاهد غدر، إذا عاهد عهدا سواء مع قريب أو بعيد، العهود العامة أو العهود الخاصة، تجد عنده الغدر والخيانة. ومن أظهر هؤلاء الآن الرافضة، انظر إذا عاهدوا وكاتبوا ووعدوا من طبيعتهم الخلف، يتقصدون ذلك ويترصدونه ويرجونه ويفعلونه. فالمؤمن إذا عاهد أوفى. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهكذا: والموفون بعهد الله إذا عاهدوا، إلى غير ذلك من الصفات. بينما هؤلاء إذا عاهد غدر، الغدر سجيته، والغادر له لواء عند استهي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خاصم فجر، خصومتهم شديدة، ربما تختلف أنت وهو من أجل شيء يسير، لكن لشدة النفاق ولبغضه للمؤمنين تجد عنده الخصومة الشديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبغض الله، أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، يعني لشدة خصومته ربما يتجاوز في أفعاله ويتجاوز في أقواله ويتجاوز في جميع شأنه. فالشاهد أن هذه الصفات الخمس المذكورة في هذين الحديثين ليست على الحصر من صفات المنافقين وعلاماتهم، وإنما هي من أظهر ما يتعاطون ويفعلون. فينبغي المسلم أن يكون بعيدا عنها، مجاهدا لنفسه ألا يقع فيها، فقد يقع فيها إما لشهوة أو لشبهة أو لغير ذلك مما يقع من الناس، لكن على المسلم أن يكون حريصا ألا يقع فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وليجاهد نفسه. وإذا تحدث مع إنسان يلزم الصدق، وإذا وقع في نفسه من بعض الكلام هل هو صحيح أو غير صحيح يترك الخوض فيه. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وهكذا إذا وعد لتكن همته الوفاء بالوعد مهما حصل، يحاول الوفاء بالوعد ويجاهد نفسه في ذلك. وإن عجز، إن كان وعده بعطية أو بغير ذلك، له أن يعتذر. أما أن يبقى الأمر على ما هو عليه قد يساء به الظن. وكذلك الأمانة يؤديها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإياه أن تقع منه الخيانة، وأعظم ما تقدم الخيانة في الدعوة، الخيانة في العلم، الخيانة في تبليغ دين الله عز وجل، فإن أهل البدع من أشد الخونة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خانوا المجتمعات، جرجروا عليهم الحزبيات، جرجروا عليهم البدع والخرافات، والناس قد أمنوهم على أنهم دعاء وأنهم أهل صلاح، وهم يدعون الناس إلى الشر والفساد، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا إذا خصمت مع أخيك ما زال أخوك مهما كان، ربما تختلف مع أخيك في مسألة علمية أو في مسألة عملية، في قول أو فعل، فلا تبلغ بك الخصومة إلى أن تتجاوز الحد. نعم، فإذا خاصم مع أخيه يكون بعيدا عن الفجور في الخصومة والتجاوز، ولكن قد يقع في نفسه عليه، أباح الشرع أن يهجره 3 أيام، أما أكثر من ذلك فلا يجوز إلا لمبتدع أو لمجاهر بمعصية بحسبه. أما المبتدع كما تعلمون من طريقة أهل السنة قهر أهل البدع وهجر أهل البدع والنائي والنهي عنهم إلى غير ذلك من الصفات المذكورة. فالمهم كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء، بضدها تتبين الأشياء. فإذا ذكرت الأمور المنهي عنها لازمها في كثير من الأحوال فعل ما يضادها من الأمور المحبوبة إلى الله عز وجل. وإذا ذكرت الأمور المحبوبة إلى الله عز وجل ورقب فيها، كان من لازم ذلك البعد عن الأمور التي تناقضها أو تعارضها، والبعد عن ذلك ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صدقا في الأقوال والأفعال والمعتقدات. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونشكر أخانا أبا أنس خيرا على ما استقبلنا به، وعلى سعة صدره على إخوانه. ونوصيكم أيضا بالإقبال على طلب العلم وأنتم في ذلك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.